تلك أمة قد مضت في من مضى قبلكم من الأمم وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت من حسن أو سيء، ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن أعمالهم، ولا يسألون عن أعمالكم، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، بل يجازى كل واحد بما قدم، فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم، فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله تعالى غير عمله الصالح. هذا كلام المصنفين للمختصر. والآن مع الشرح والبيان. تلك أمة، تلك إشارة إلى علو قدر هذه الأمة التي خلت إبراهيم عليه السلام، إسحاق عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، يعقوب عليه السلام، فيها إشارة وتنبيه على علو منزلة هذه الأمة. قال تلك لعلو المكانة وبعد المكانة، هذه مسألة أولى فيها التنبيه على شرف وعلو منزلة الأنبياء من السابقين، لأن الآيات السابقة تتكلم عن إبراهيم عليه السلام وعن أولاده إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وعن تلك الوصايا الإيمانية بالتوحيد ودعوة الذرية للتمسك بالإيمان والموت على الإسلام. فإذا أولى الفوائد التنبيه على علو هذه الأمة، تلك أمة، ولفظة أمة يعني الجماعة، جماعة. تلك أمة قد خلت، خلت يعني مضت، لأن الزمان قد خلى منهم، يعني زمن نزول القرآن خلى من هذه الأمة إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، هذه الأمة خلت، أي خلى منها الزمان، مضت، فده معنى خلت أي مضت. وخلت جاءت من خلو المكان ومن خلو الزمان، لأنها أمة مضت وسبقت. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، ودي إشارة إلى ما جاء به الإسلام، أن الله تعالى يؤاخذ على الكسب لا على ما يضمره القلب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما همت بها إلا أن تكلم أو تعمل، يعني الهموم الداخلة أو الخواطر أنت غير مؤاخذ عليه. لكن طبعا ينبغي أن يطهر المرء نفسه من خواطر السوء، وده من الكمال البشري، يعني نقي خواطر القلب والنفس من أي سوء. فإن حدث ما دام في طهيات الخاطرة أو حديث النفس أو الهم فلا مؤاخذة ولا عقاب، إنما يترتب الجزاء من ثواب أو عقاب على الكسب، يعني القول والعمل، ومنه النية، لأن النية كسب، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنيات. وده بيدعونا للإشارة إلى مراتب القصد في الإنسان، احنا أشرنا إلى هذا كثيرا. مراتب القصد في الإنسان خمس مراتب. الأولى اسمها الخاطرة، يعني يمر على القلب خاطر معين، أمر ما. إن توقف القلب وتوقفت النفس مع هذه الخاطرة وبدأ في الأخذ والرد والتفكير فيسمى حديث النفس، حديث النفس. ودي المرتبة الثانية. يعني مثلا جاءتني خاطرة أن أزور حسام في البيت لله، دي خاطرة أنا عاوز أروح أشوفه، تمام، خاطرة مرت كده. بدأت أقف مع النفس وأتكلم، إمتى أروح له وإمتى يكون فاضي وإيه الوقت المناسب. بدأت أخذ ود، ده اسمه حديث النفس. بعد ما أخذت وديت مع نفسي، طب خلاص أنا هروح، عزمت في اسم الهم بقى، يعني هممت أن أذهب إليه. دي اسمها المراحل التي لا يؤاخذ عنها الإنسان، ما في ثواب ولا عقاب، لا مؤاخذة. من فضل الله تعالى جعل في هذه أنه يكافئك على الخير. يعني الهم الخير ده أنا ما عملتوش، يعني خلاص عزمت إن أنا أروح أزور حسام، بعد ما الخاطرة جت حديث النفس هممت إن أنا أروح، لكن منعني وشغلني شاغل ما روحتش. كتبت حسنة، كتبت حسنة. ده مش بس كده، على الجهة المقابلة بقى، إذا كانت الخاطرة سيئة مرت وخدت وديت معاها وهميت إن أنا أعملها وشغلني شاغل أو منعني مانع عن الفعل ما عملتش، تكتب حسن. إن كان الشاغل خشية، يعني نويت إن أنا أأذي حسام، إحنا ما نفس المسألة، والله أنا لما أشوف حسام أنا هأذيه، أعمل أي عمل يزعجه، تمام كده، هم خاطرة مع حديث نفس مع هم. جيت عند الهام قلت يا شيخ إذا المسلم لا يجوز، اتق الله، قلت في نفسي كده مع الهام ده تكتب حسنة، لأنها كانت خاطرة إيه؟ سوء. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فإذا هم أحدكم بحسنة فلن يعمل. للأولى إن أنا أروح أزور إيه؟ حسام في الله، لكن ما رحتش، كتبت له حسن. فإن عاملها، يعني عزمت وقصدت ورحت، كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف. ده في الخير هم بين الهم والكسب الآن. طيب، قال وإذا هم بسيئة، للثانية بقى إن أنا هأذيه أو هضره أو كده، فلم يعمل، ما عملتش، زي ما قلت رجعت نفسي، لا يا أخي اتق الله، لا يجوز، لا تفعل، حتى وإن أساء أنت ما تسئش. تبدأ تراجع النفس كده وتقول لا ما ينفعش، ما تعملش. وإذا هم بسيئة فلم يفعلها كتبت حسنة، فإن عاملها، يعني أنا خلاص اللي هميت بي في السوء نفسته، عزمت عليه وقصدته، فإن عاملها كتبت سيئة واحدة، ويغفرها الله لمن استغفرها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي في دائرة الإيه؟ الهم الآن. يبقى أنا عندي مراتب، 3 من مراتب القصد لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا بالفضل، هي الخاطرة، حديث النفس، والهم. عشان كده بنقول لبعض الإخوة اللي بتقولوا بالوساوس، أنت غير مؤاخذ، تشغلش بالك باللي داخل النفس ده. بعض الناس بيوصل للاكتئاب وبعدهم بينتحر والعياذ بالله. ليه؟ السبب الجهل وعدم العلم. العلم حياة ونور. ليه؟ لأنك كلما استبصرت في أمر دينك، كلما بعدت عن أي خلل أو نقص أو ضعف، هكذا هو العلم، العلم حياة. لذلك أفضل وأعظم ما يعبد الله به العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك لم يأمر الله تعالى نبيه بطلب الزيادة في أي باب إلا في باب العلم، وقل ربي زدني علما. فكان النبي يقول اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان يستعيذ من العلم الذي لا ينفع ويطلب العلم النافع. فإذا العلم حياة، كلما تعلمت مسألة في دينك أو في دنياك عصمت من الآفات. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فإن شفاء العي السؤال، العي يعني الجهل، اللي ما يعرفش يسأل عشان يتعلم. نيجي للمرحلة الرابعة في مقاصد أو في مقاصد النفس، وهي مرحلة العزم. يعني بعد الهم خلاص أكدنا أن احنا عزمت على الفعل الذي هممت به، بدأت تتخذ بعض الخطوات. يليها في القوة القصد بقى، اللي هو النية بقى، خلاص هيخرج حسام أو يخرج سيد للعمل ده، بدأ الكسب الآن. يبقى العزم والقصد يؤخذ على الإنسان، ليه؟ لأنه كسب الآن، هروح لحسام، اتصلت بأبو يونس تعالى بالسيارة، أبو يونس جاي في الطريق، بقى عزم الآن خلاص انتهت القضية، بقى عمل تمام كده. عزمت ان انا اذيه وخلاص، يا فلان تعالى قابلني وصلني المكان الفلاني عشان انتظر حسام ومعدي واذيه مثلا، وفلان جاي في الطريق، ده بقى خلاص وصلنا لدرجة العزم والهم، تخطينا الهم للعزم، التنفيذ الان بننفذ. زي ايه بالظبط كده؟ الحرام اللي راح يسرق، نكات خطيرة وحديث نفس وهم، وبدأ يستعد، بدأ للعزم بقى. يعني ايه؟ محتاج مفاتيح يفتح الشقة، صح؟ فراح جاب عدة السرقة بتاعته وجهزها وظبط اموره، ومحتاج شراب يحطه في وشه عشان الكاميرات ما تصورهوش، فراح جاب الشراب وظبط الدنيا، او البتاع القناع ده، صح كده؟ جهز العدة اهو، معناه انه بدأ الكسب خلاص، اشتغل وخرج، ادي اسمه العزم والقصد. الان في الطريق سمع عربية الشرطة، ويوا ويوا ويوا، جري رجع على البيت، ما سرقش، لا سرق، اتكتب لص وسرق المكان اللي كان رايحه. ليه؟ لأن العزم والقصد معناه كسب خلاص، المانع كان قاهر بعيد عنه، لكن لو ما جاش عربية الشرطة كان راح، وهو فين كان رايح، وهكذا. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هي دي بقى لأنها معناها قصد، سبقها عزم، خلصت القضية. حتى سماها القرآن عملا، فأيت الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة، قمت يعني إيه؟ يعني قمت وراح أتوضى، ما هو ده العمل خلاص، خلاص كده. فإذا المراتب، مراتب القصد كده خمس مراتب: خاطرة، حديث نفس، هم. هذه الثلاثة لا ثواب لا عقاب إلا في الفضل في أعمال الخير، يعني الامتناع عن السيئة، أو قاهر يمنعك عن فعل الحسنة، تكتب تعمل حسنة تكتب. نيجي للعزم والقصد بقى كسب خلاص. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل كما ذكر حديث النبي. يبقى نقول لبعض اللي بتولوا بالوساوس: كل ما يدور في نفسك ولم تعزم ولم تقصد فعله فهو في دائرة العفو ولا مؤاخذة، ما في شيء، ما تحمل نفسك ما لا تطيق. يا عم الشيء بتجيني وساوس شر داخلي، ماشي، فين هي؟ في داخل النفس، خلاص لا حرج عليك ما دام في الداخل خلاص. وده اللي قاله الصحابة رضي الله عنهم، وده في علاج لبعض خواطر الإلحاد اللي بتيجي للبعض. قال يا رسول الله إن الشيطان يأتي أحدنا فيحدثه بأحاديث يعظم على اللسان أن يتكلم به، يعني كلام مش طيب، كلام خبيث داخل النفس. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لكم؟ ودي قضية مهمة في الفتوى، لابد على المفتي أن يستفصل في قضية السؤال، ما تجيبليش حاجة مطلقة كده، إيه الأحاديث دي؟ مش عارفين بيحدثك بيقول لك إيه؟ عشان نقدر نفتيك، فلابد أن تفصل. عشان كده كمان السائل ينبغي عليه الصدق عند السؤال والتفصيل. في بعض الناس يقول لك أنا أدلس في السؤال حتى أوهم المفتي بكذا فيفتيني بما أريد، كتك الخيبة. حتى وإن أفتاك على قولك وأنت تعلم أن قولك فيه مراوغة فأنت آثم، والفتوى لا تصح بالنسبة لك. فيش حاجة اسمها علقها في رقبة عالم واخرج أنت سالم، بل المقلد اللي مش فاهم، إنما اللي بيدلس أو يلون لا لا لا، فيش حاجة اسمها علقها في رقبة عالم. ليه؟ لأن العالم أو المفتي إنما يفتيك على قولك، على قولك أنت. عشان كده بنقول لا يجوز نقل الفتوى إلا لطالب علم متقن يراعي مناط الفتوى، لأن فتوايا لمحمد مش هي فتوايا الكامل، ممكن نفس المسألة لكن أقول لكامل يجوز وأقول لمحمد لا يجوز، إزاي؟ وأنت مش فاهم إن كامل عنده حالة اضطرار، محمد ما عندوش حالة اضطرار. اختلفت الفتوى ليه؟ لحال السائل. وقيس على ده كتير، يقول لك ده الشيخ أنا سألته قال لي لا، اشمعنى يقول لك أنت يا ابني افهم الله يرضى عليك. انت لما قلت لك لا ما عندكش حاله حاجه او ضروره عشان اقول لك يجوز، انما لما جه الثاني بنفس المساله عنده حاله ايه؟ اضطرار. واحد بيجي يعمل الشيخ انا رايح القوات المسلحه هل احلق لحيتي؟ اقول له ايوه. يجيني كامل والله انا متضايق شويه وعايز احلق، لا يا كامل نفس السؤال اهو، بس كامل كان متضايق بس وغضبان شويه، لا يا كامل انما ده رايح الجيش وما فيش حد في الجيش بيلتحي، لو راح لهم بلحيته يدوا الاسطمب الاحمر عندنا عن شكرا ضيعوه، يروح على طول انت عارفين على الناحيه الثانيه وضيع مستقبله. فنقول لك لا هنا بقى لا ضرر ولا ده ده مضطر، انما انت مش مضطر. بعض الناس لقله فهم يقول لك يا عم ده بيفتوا على كيفهم، ده انا رحت له قال لي يجوز وغيري راح له قال لي يجوز. نقول لك شوف ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء وقاتل النفس او واحد يسال عن قاتل النفس هل له توبة؟ قال ليست له توبة. قال واحد تاني هل لقاتل النفس توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ الله الحكاية، ده نفس المسألة. لماذا تغيرت الفتوى؟ قالوا إن الذي جاء فأغلق ابن عباس أمامه الباب أو باب التوبة كان يأتي وفيه الغضب ويريد أن يذهب للقاتل، فعايز فتوى عشان يضطر ويروح يقتل. فقالوا لا ليست له توبه عشان يمنعه عن الايه؟ اسمها سد الذرائع. عشان كده للمفتي ان يضيق لحال السائل او يوسع لحال السائل. فده بيرجع لايه؟ للحال. واما الاخر قتل فيما مضى وجاء تائبا فلا يغلق امامه الباب. ده جاي يتوب فعلا، انما التاني رايح جاي يقول لك اخد فتوى من الشيخ وروح ايه؟ عم الشيخ هل يجوز السرقة؟ واحد عنده ما شاء الله كده سيارات ما بتتعدش وانا مش لاقاكل، مش احنا مسلمين برضه اللي ايه ما ينفع اسرقه؟ هسرق لي عربية بس عشان اكل ده رايح يسرق، نقول له لا يجوز حرام. انما واحد كان سرق في الماضي وجاي يتوب نقول له خلاص توب رجع قيمة السيارة اللي سرقته منه وربنا يتوب عليك. فإذا خلي بالنا تختلف الفتوى زمانا ومكانا وحالا، نفس الفتوى أيوة بترجع لحال الإنسان. وده اللي لا يفطن له البعض، فأحيانا يقع الناس في أهل العلم بسبب الجهل، يقول لك والله حيرونا يا شيخ مش عارفين ده صح ولا غلط ولا يجوز ولا لا يجوز. لا العملية ابني مش كده خالص، العملية ضوابط، فهذا يجوز له وذاك لا يجوز له في نفس المسألة، ده بيرجع لحاله. زي ما قلت لك قبل كده حتى في فتاوى الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، ليس كل الناس في ضرورة، انا اذكر قديما واحد جاني قال لي يا عم الشيخ انا عندي 4 بنات، في بنتين معقود عليهن مش عارف ادخلهم، عايز اجهز وعايز اعمل والازواج بيستعجلوا كذا، هل يجوز لي القرض الربوي؟ قلت له يحرم، لا يجوز. هو دي مش مش اضطرار ليه؟ تقول لي ان الاصل في الشرع ان الزوج هو اللي يجهز بيت الزوجيه مش اب البنت. كونكم انتوا بقى بتحاولوا تخففوا عن بعض، التقيل عليك والخفيفه علينا ونقسم البلد نصين، دي مش شرع، ده تعاون على البر والتقوى، وهذا التعاون ليس اضطرار. انت مش مضطر تجيب لبنتك حاجه، هو الجزء الزوج جه يلا يا ابني خدها في شنطتها، هتلاقي انت البيت وهتلاقي الاساس وهتلاقي كذا ومشيها على قد. لكن انا مش مضطر كأب ان انا اجيب، طب انا كلفت نفسي ما لم يكلفني به الشرع، اتحمل ولا اقع في الحرام؟ اقول لك لا يجوز، ما عندكش اضطرار، انت ما ينفعش تقترض بالربا. نفس المجلس جاني واحد يا شيخ علي دين كذا 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 كذا، حاولت كل السبل، الان الاوراق في المحكمه، فاضل اسبوع على الحكم، هتسجن هتسجن وانا العائل الوحيد لاسرتي، لا في عمل ولا في مصدر رزق غير انا الوحيد، لو انا اتسجنت عندي اطفال هيضيعوا وعندي بيت هيتخرب وعندي اعمال هتضيع، اعمل ايه؟ هل يجوز لي القرض؟ اقول له نعم يجوز عند الاضطرار. الان الاول افتح باب القرض الحسن، لو وجدت من اخوانك ما يعينك ما تلجأش للقرض الربا، سدت الابواب وخلاص السجن، في الحالة دي الضرورات تبيح المعذورات، انت يجوز لك. نفس المسألة، ده مال وده مال، ده عايز يجيب وده عايز يسدد، لكن ده مضطر وده غير مضطر. ما تجيش تقول بقى الشيخ ليه هنا قال له ده يجوز وده لا يجوز، الشيخ بيفتي وفق حالة الاضطرار، فهناك من يجوز له الفعل وهناك من لا يجوز له نفس الفعل للحال المختلف او المناط، وهكذا زي ما قلت لك المريض يختلف عن الصحيح في نفس الحكم، ده يجوز ولا لا يجوز. المسافر كذلك له احكام تختص به بخلاف المقيم، فان سئلنا عن المقيم في الحال لا يجوز، للمسافر لا يجوز، ليه؟ لان ده اختلاف في الحاله. فمن لا يفطن ويجهل هذا الامر ممكن يقع في أهل العلم، وكثيرا ما وقع الكثير من الطلبة المبتدئين غير المتقنين في العلماء بسبب عدم الفهم لهذا الباب، وهو أن الحكم الشرعي لا يتغير، إنما الفتوى تتغير وفق الزمان وفق المكان وفق الأشخاص، فحالي ليس كحالك أنت، وما أتعرض له من اضطرار ليس كحالك أنت، وهكذا. عشان كده نقول نقل الفتوى خاصة في باب الاضطرار لا يجوز نقلها، لأن الناس تختلف ويتفاوتون في الاضطرار، فهذا يجوز له وهذا لا يجوز له. فهمت يا محمد المسألة دي؟ طب الحمد، وانت يا محمد فهم؟ طبعا جيمي أكيد فهم مدام بيضحك، ماشي يا جمال؟ طيب بس انتوا اللي قاعدين قدامي فلازم أتأكد بس فهمت ولا لا. فما تجيش تقول بقى الشيخ قال لي ده يجوز وده لا يجوز، مش دعوه بالشيخ الله يكرمه، انا قلت لك انت ايه لا يجوز يبقى لا يجوز خلاص، مش دعوه بقى كامل اللي انا قلت له يجوز، سيبك من كامل خالص، خليك في حالك يا جيمي، انت يا جيمي لا يجوز خلاص كده، ما شاء الله يكرم. فده باب مهم جدا في العلم لازم يتقنه طالب العلم حتى لا يصاب بخلل في الفهم، ولابد للسائل ان يفصل بقى، تيجي تقول لي انا مسالتي كذا وكذا وكذا وبصدق، ليه؟ لان فتواي على قولك ان ممكن فلان لما جه افتاني غير مفهوم كلمه، فانا افتيت على قوله، ما تجيش تقول الشيخ اخطا في الفتوى، لا اقول السائل دلس في الفتوى وافتاه الشيخ على قوله، لانه بيجي يقول للشيخ كلمه ويقول لك انت ده انا سالته بكلمه ثانيه، هو ما قاليش كده لما جه سالني. اذكر مره هنا في زول سباق في المسجد القديم جاني واحد طبعا امام الحضور اول مره يجيني، تمام، فانا نهرته امام الملا، قلت له لن اعقد لك، انتهت القضيه تمام كده، واحد بعدين ما شاء الله العاطفة وكلاء الشيخ بيعامل الناس كده ليه؟ واحد جاي يعقد عايز الحلال ليه الشيخ يرفض؟ وبدأ في مقال بين الناس علمته بعد أسبوع أو أسبوعين. فجاء الشخص ده بيصلته وزي فلان تعالى حضرتك أنكرت كذا وكذا. قال لي نعم يا شيخ ليه تعمل كده؟ قلت له حضرتك على علم من هذا؟ قال لي لا. قلت له طيب. قلت له ده قبل ما يجيني بشهر ده شيعي ورافضي اتصل بي 10 مرات. قلت له أنا لا أعقد لرافضي في التليفون 5 مرات يا شيخ يا شيخ والحلال ومش الحلال. قلت له هو قولا واحدا. لما جه اليوم ده جه مفاجأة وجاي لي بيقول لي انا اللي اتصلت بكم كذا معلش يا شيخ عشان خاطري وعشان كذا اصل ما فيش هنا حسينيات. قلت له الان اعقد لك. قال لي يا شيخ سامحني. قلت له مسامحك بس اتعلم يا ابن الله يكرمك مش كل ما تراه تنكر عليه الا بعد تبين ليه الشيخ فعل كده. اعرف ان في عله اعرف ان في عله. طب ما في ناس بنترخص معهم على ما يعني اقصى ما تتخيل لعلمنا بحاله. لكن في ناس لازم تغلق الباب امامه. يعني مره واحد جاني اتصل بي يجي 20 اتصال. قلت له حاضر تعالى يوم كذا في صلاه العصر. انا دايما بتعمد في عقود الزواج لمن لا يعرفه ان انا ادي له موعد في الصلاه تيجي تصلي معايا صلاه كذا مش بعد الصلاه تيجي تصلي معايا. المهم اديته موعد في صلاه العصر. نازل انا قبل العصر ب10 دقائق لقيت واقف قدام باب المسجد هناك القديم ده ومعاه البنت. قلت له طب اتفضل. بيقول لي انا اللي خدت المتوه. طب خليها في السياره وتعالى انت عشان تصلي معنا. اصلا قال لي انا بصليش والله هكذا والله نصا كده. فابتسم. قلت له انا لا اعقد لتارك الصلاه. قال لي مش عايزك تعقد لي. قلت له مع السلامه بس خلاص ايه المشكله؟ انا ما اعقدش لواحد تارك صلاه. انا ما اقدرش اتحمل الامانه قدام ربنا لانه مختلف في امري. وانا قال لي انت هتفرض عليا الصلاه. قلت له مش انا اللي بفرض والله الله اللي فرض عليا وعليك. قال لي مش هصلي. قلت له خلاص وانا مش هعقد. بس طبعا قاعد يبرطم وممكن يكون يشتم يعني وحر بقى ده شأنه ما يعنيني. انت ممكن لو جيت من بعيد ما تعرفش القصه ولقيتني بقول لا مش هعقد هو الشيخ بيعمل كده ليه؟ فعشان كده بنقول لك لا تتعجل. ليس كل ما ظهر لك هو عين الصواب او الحق اللي انت ذهبت اليه ابدا. ويمكن انا حاولت مرارا في بعض المحاضرات ادي بعض التجارب الحياتيه اللي تقرب المعنى ده ان الظاهر قد لا يكون عين الحقيقه اللي انت وصلت لك. شوف الثعبان منظره ايه جميل ابن الايه لكن ان لدغك قتلك. فاوعى تغتر بنعومه جسمه ولا بلين ملمسه ففي احشائه السم. خلي بالك من ده. وهكذا قلت لك الطفل اللي معاه تفاحتين الام ارادت تفاحه منهما اعطيني يا بنتي تفاحه. طفله بريئه فيها براءه الطفوله تعجلت البنت وراحت مسكت قدمتها والثانيه قدمتها. الظاهر ايه؟ لا تريد ان تعطي امها تفاحه. الام زعلت اخذت على الظاهر اهو قالت لها انت بخيله ويمكن كمان تقتلها زي ابوك. ما في 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 زوجات كده صعب يا بنتي ليه؟ اغتابت الراجل وقالت طب ليه يا بنتي بس كده؟ ما خلاص خليكي مع الموقف اللي انت عايشاه. انت عامله زي عيلة ابوك على طول كده تغتاب عيله باكملها في لحظه. ده من الجهل. انت بخيله. قالت لها لا يا ماما ده انا دقت التفاحتين عشان اقدم لك الحلوه فيهما. انا عايز اشوف فين الحلو. ما في تفاح ماسخ وفي تفاح حلو. فانت امي عايز اقدم لك ايه؟ الحلوه. لا سامحيني يا بنتي ظلمتك. ايوه كم ظلمنا اناسا لظاهر ما كان مقصودا وما وقفنا على حقيقته. ولو وقفنا على حقيقته فدايما احنا بنتعجل في ايه؟ في الاحكام. نقول لك لا تتعجل. الحكم الشرعي لا يتغير إنما الفتوى تتغير من حال لحال من مكان لمكان. أنا أذكر أن أحدهم قال ما هو زوج واحدة من غير ولي قدامي وكنت في المسجد ليه بيتشدد مع فلان وعلان؟ والله بالنص كده. فرد عليه الناس مش أنا يعني قال له زوجها بلا والدي أهلها مسلمون لكن لا ولي لها، لا ولي لها، لا أب موجود، أبوها ميت، وعمها متوفى، وكذلك ملهاش خال، حتى ملهاش إخوة ذكور، ما عندهاش، كله بنات، والعائلة كلها ما فيش فيها ولي يزوجها إلا واحد وحاله من فاسق تسقط ولايته. فلما حكوا الأمر للشيخ، فالبنت قالت يا شيخ ممكن أوكل حضرتك، وأمها اتصلت نوكلك أنت، حاضر أزوجها، لأن ده حالة اضطرار الآن، ما نضيعش البنت. إنما فلان جاي بيتلاعب، الولي موجود لخلافات في البيت بين الزوجة والزوج، مش عايزين يخلوا الأب يزوج البنت، فما ينفعش يا ابني، لا ما نجوزكش، لازم أبوها هو اللي يزوجها حبيبي، أبوها كمان رجل صالح، الأم هي اللي بعيدة عن الدين، فاختلفت أبعادة الرجل لدينه، فالآن مش عايزة يزوج البنت، نزوجها؟ لا يجوز يا ابني لا. نرجع لحديث النبي على طول، أيما امرأة عليكم السلام، أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ما ينفعش حبيبي الله يكرم. فما تجيش أنت تقول ليه عملنا كذا وما عملناش كذا، ده مش شأنك أنت، لأن اللي بيفتي بيراعي الحال، بيراعي الزمان، بيراعي المكان، فدي كلها أحكام لازم الطالب يخلي باله منه. يبقى الحكم الشرعي لا يتغير، إنما الفتوى إيه؟ تتغير. يعني إيه؟ الخمر حكمها إيه الشرعي إيه؟ حرام ولا حلال؟ حرام، تفضل حرام على طول، حرام في مصر وحرام في ألمانيا، تقولش بقى أنا جيت ألمانيا يبقى الخمر إيه؟ لا، هي حرام بحكم شرعي. إما الفتوى تتغير إزاي؟ الواد علاء ده الله يبارك له دخل مطعم، جاي من الشغل تعبان، قال اروح اكل سندوتش دونر في مطعم، وما فيش غير المطعم ده، وما يعرفش ان فيه خمر مثلا، ما تقولش ايه اللي دخله، ها انا جيت لك اهو، هو ما يعرفش وجعان ودخل ياكل سندوتش دونر، ماشي، وهو بياكل علاء مستعجل والجوع قتله، فراح حط نص السندوتش مره واحده، اتار السندوتش جواه بصله، وهو بيبدا راح افلاه بزوره هيموت، جات له ايه الغصه، واحد جري من المطعم جايب له كوبايه خمره، الماني ما يعرفش، واحد بيموت قدامه ومفيش ميه، علاء يعمل ايه؟ استنى اما ابحث عن الميه لغايه ما اموت، نقول له اشرب يا علاء، راح مسك الخطوه نزلت البصله، لا خلاص يا علاء سيب الكوبايه علاء خلاص كده، الثانيه تبقى حرام يا علاء، احنا جبنا لك اللي لتنزل الغصه فقط، دي يجوز لك لان انت مضطر الان، فمن اضطر غير باغ، هي دي بقى غير باغ، يعني ايه؟ يعني يكفيني في انزال الغصه جرعه واحده، الجرعه الثانيه تبقى حرام باغ، فهمتي علاء؟ دي بقى يبقى هنا اوعى تقول يا ريتني بقى اخش مطعم كده نفس السؤال، واحد يقول لي يا عم شهر انا كنت مسافر في الصحراء انقطعت بيه السبل وهموت من العطش وفي زبده خمره، ينفع؟ نقول له ما ينفعش يا عم الشيخ، ازاي؟ ما انت قلت لعلاء يشرب، يا واد علاء مضطر ينزل الغصه، انما ده مش مضطر ليه؟ لان الخمر الاريه فيها وده عطشان، والخمر ما بترويش، كل ما يشرب منها يزداد ايه؟ عطشان، هنقول له يحرم، لا يجوز، ما تشرب الخمر في السفر العطش وري، لانها لا تروي، عامله زي البحر، هو البحر بيروي عطشان؟ ابدا، الماء الملح لا يروي مهما تقربع عطشان، فهمني؟ فكذلك الخمر لا يجوز في السفر للمضطر الا للغصه فقط، وقس على ذلك بقى. يبقى الفتوى بتتغير ليه؟ وفق الزمان والمكان والحال، انما الحكم الشرعي لا يتغير، يظل الخمر حرام لصاحب الغصه ولغيرها، هو حرام، انما احنا اجزناه لك انت الانزال الغصه فقط، نزلت ما ينفعش الشربة التانية حرام، والميتة تفضل حرام حكمها الحرمة، إنما المضطر خلاص يجوز له للاضطرار فقط، فمن اضطر غير باغ في سفر بيموت عايز ياكل مفيش غير دجاجة ميتة ياكلها، مش كلها، اللي يسد الرمك يا كامل، الدبوس بس يا كامل، يبقى الدبوس بس اللي يجوز، الفخده كلها ما لا يجوز يحرم، ولا الجناحين، طب اخد الجناح نمرج، احنا بنقول لك انت مضطر مش جاي تشتهي تاكل جناح وزلموكه يا راجل، تعرفين الزلمكة؟ طب لا، دي الرقبة دي فوق، الزلمكة تحت. يا محمد، حتى مش عارف الزلمكة يا محمد. اللي العجوز الآخر حاجة فيها من تحت. فإذا الفتوى تتغير زمانا ومكانا وحالا، إنما الحكم الشرعي لا يتغير. فإذا نقول للسائل عليك أن تفصل في مسألتك وتصدق في سؤالك، لأن المفتي سيفتيك على قولك، فإن كنت مدلسا تحملت الإثم كاملا، والمفتي لا حرج عليه لأنه أفتى مقابل إيه؟ كلام. فبيفتي على القول، مش علاقة بقى أنت دلست كذبت حرفت حورت، ده شغلك أنت. وعلى المفتي لما يجد كلاما غامضا أن يستفصل. ليه؟ عندنا قاعدة في الفتوى اسمها تصور الشيء فرع عن الحكم فيه. يعني أنا ما أقدرش أفتي ولا أحكم في مسألة إلا لما يكون عندي تصور كامل لها بكل تفاصيلها وجوانبها عشان أديك الحكم. يبقى السؤال أمانة سواء من السائل، والفتوى أمانة من المفتي يستفصل بقى. فعشان كده لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحدنا يحدثه الشيطان بأحاديث يعظم على اللسان النطق بها، قال ماذا يقول لكم؟ إن كلمة أحاديث دي عامة، يمكن أحاديث في الخير، هنقول لك لا يجوز. فلازم تقول لي إيه الأحاديث دي، إيه نوع الأحاديث عشان أقدر أفتيك. قالوا يا رسول الله يأتي الشيطان أحدنا فيقول من خلق كذا، وسموا المخلوقات، فنقول الله. يعني من خلق السماوات؟ الإجابة الله. من خلق الأراضين؟ الإجابة الله. من خلق الإنسان؟ الله. وعددوا ثم سكتوا. قال لهم أيقول لكم من خلق الله؟ مش غيرها بقى دي بقى، صح كده؟ ما هو مدام جابوا كل المخلوقات والإجابة الله، يبقى فاضل ايه؟ مين بقى اللي خلق الله؟ بس. قالوا نعم يا رسول الله، هي دي. قال لهم معلما، شوف كلمة العلم بقى، قال ذلك صريح الإيمان. وفي رواية محض الإيمان. يعني دي مرحلة إيمانية مهمة في حياة المؤمن، إنه يخاف من وساوس السوء والشر. ما دمتم خايفين يبقى أنتم مؤمنين. شوف الفطرة السنية بتعمل إيه؟ أي حاجة فيها تجد في الفطرة تقول لك لا 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 أعوذ بالله، لا لا لا، يبقى ده إيمان بخلاف اللي فطرته منتكسة، كل ما يجول في خاطره يتكلم بيه، زي الملحدين من إعلاميين وفسقة ومنافقين وغيرهم في الإعلام. أهو أبو حملات أخيرا عامل فيلم اسمه الملحد، وهينزل الشهر الجاي في دور السينما. تخيل فيلم اسمه الملحد، قال جايب لك شيخ سلفي، قال بيربي ابنه على التعقيدات من الصغر، لازم تصلي، لازم تعمل، لازم تعمل. الواد كبر بقى ملحد، فلما ألحد وترك الدين كلية بسبب الأب ده، يعمل اللي بيقوله صلي، الأب مزعله صلي اعمل الخير ما تعملش الشر، وأب وحش، أب أكبر ولده على الخير. تخيل تخيل، شوف الأفلام اللي بتدعو للكفر الصراحة. قال الواد بقى ملحد، قال في الآخر قابل واحد مسلم بس زاني وبتاع قمار وحالته قربه، قال له يا أخي ده الدين يسر ولا يهمك، تعال بقى للإسلام الوسط، تعال. وخلص الفيلم، يعني روح للزنا والسرقة وكذا وخليك مسلم من الآخر. يعني مش عايزين استقامة، ما هو دول بيجاهروا بإيه؟ بالكفر الصراح. ويقول لك الفن رسالة، رسالة شيطانية إبليسية. يعني معناها يا جماعة اوعوا تعلموا أولادكم الصلاة وهم صغيرين، سيبوهم، اوعوا تاخدوهم من المسجد، اوعوا تعلموهم القرآن، لحسن هيبقوا ملحدين. إنما تعالى بقى عن نقيض برامج، يجيب لك طفلة صغيرة أو طفل بيغني ويرقص ويمثل، طفل معجزة، معجزة الطفل ده، وبرامج، وما شاء الله الطفل المعجزة، والطفل بتاع ذا فويس، فاهم؟ عارف ذا فويس؟ يا راجل الحمد لله ما تعرفش. الحمد لله قلنا ما تسألش عليه بقى خلاص احسن الحمد لله. انت جمال ده انت لقطة يا جمال الله يبارك لك. دي بقى يا جمال خير الله مجعله خير كده برامج لإفساد الأخلاق والقيم، برامج بتنفق عليها المليارات عشان يبعدوا الناس عن دينهم، عايزين راقصات وراقصين، مغنيات ومغنيين، فيفسدوا الطفولة والبراءة بالفسق والفجور. الطفل اللي عنده موهبة يجي لنا ومنتج ومش منتج وهتغني ويا سلام بقى يجيب لك في الكواليس كده أم وأبوه لما المحكم كده يقف ويعجب بابنها يبكي يا سلام إيه ويزبطوا الله يكرم لك يا ابن بيت يزبطوا شكر شكر على الفجور ولا بالإيه إن ابنهم بقى فاسق وبنتهم بقت فاسقة. أيوه تعالى بقى عن نقيض برنامج تاني أذكر قديما كان في طفل اسمه مسلم سعيد، كان طفل صغير قد كده هو دلوقتي لقيه كبير يعني. كان عنده 3 4 سنين وكان بيخطب الجمعه ويقفوه كده لابس الامامه. عملوا برنامج في عندنا في مصر اسمه البيت، في برنامج اسمه البيت بيتك من اشهر برامج التلفزيون. جابوا الطفل وابوه وجايبين طبيب نفسي وبخوا الاب، وانت قتلت الطفوله وقتلت البراءه وده مرض نفسي وده مش عارف ايه، بهدلوا الرجل عشان الواد بيقرا القران. انما لو بيرقص ويغني يقول لك الطفل المعجزه. برامج مدبره لهدم الاسلام، لهدم القيم، لهدم الفضائل، لنشر الرذائل والفواحش في الامه. نسال الله تعالى ان يعاملهم بعدله. ولكن كما قال تعالى ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. وهو مسلم سعيد اللي وبخه صغيرا هو أباه الآن من أفضل الدعاء نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. ليه؟ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فيمكث في الأرض. فلا تخافوا على الإسلام إنما خافوا على أنفسكم أن تبتعدوا عن الإسلام، لأن الإسلام محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الخوف على نفسي أنا، هل هثبت بس أم أفتن؟ هي دي القضية لازم أشغل بالي بها. قال أيقول لكم من خلق الله؟ فيش غيرها بقى خلص. قالوا نعم يا رسول الله، ما قالوش لا. إن قلنا لازم السائل يكون صادقا في سؤاله، نعم هي دي. قال ذلك صريح الإيمان. ما دام أنت خايف إن الفطرة السليمة كده تنكر المنكر وتخاف من الله، زي ما الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله حدثني عن البر والإثم، ما البر وما الإثم؟ قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحاجة الوحشة تتعبك تقف في الصدر كده مش عايزه تتحرك خايف تطلعها، تكره ان الناس تعرفها، هو ده الاسم. بس بيكلم صحابي، ها صاحب فطره ايه سليمه اتربى على الايمان، مش بيكلم ابو حملات فاهمني بتاع الملحد، لا 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 ده بيكلم صحابي. وده اللي النبي قال له واستفت قلبك وان افتوك وافتوك، اسمه استفتي ايه قلبك. والفتوى لا تكون إلا لعالم، يعني قلبه قلب إيه عالم، وده اللي يستفتي قلبه مش واحد فاجر ونقول له استفتي قلبك، يعني جابه مخرج إيه والله العظيم. وبيسألوه عن الإباحية في الأفلام بتاعته وكذا والبوس والأحضان، قال ده عادي دي مدنية، دي رسالة من الممثلة تنام في حضن الممثل كده قدام الكاميرات وعريانة، دي رسالة مخرج ده. فده تقول له استفتي قلبك، تقول له استفت قلبك في الاحضان والبوز من المرأة والرجل الى جانب، هيقول لك ايه طبعا تبوس، ولازم تكون البوس حقيقية دلوقتي مش لعبة زي زمان. يعني كان زمان مثلا لما يجيبوا بوسة بين البطل والبطلة قلب تقرب بيقرب يبقى جايب لك مثلا صورة السحاب صح كده او الليل جه يعني خلاص، لكن ما يجيبش الايه دلوقتي، لا ده بيجيبها في الفراش ويسلط الضوء على المفاتن. ليه؟ ده نقول له استفت قلبك المغرم ده الفاسق الفاجر ده، تقول له استفت قلبك؟ ابدا مش دول خالص. استفت قلبك للعالم لطلب العلم المتقن الورع اللي عنده خشيه من الله، عارف الحدود من محارم وغيرها. مش الفجره دول جايب لك واحد بيدعو للالحاد قالوا عايز يتجوز اخته في برنامج تلفزيوني، تخيل ساعتين واحد يتجوز اخته وتقول يا سعيده وانا سعيد والحمد لله. الحمد لله الحمد لله على ايه يا ابني؟ احنا وصلنا للفجور ده. واحد تاني جابوه بيدعو للالحاد بيقول له يعني انت كده بتدعو للايه كذا وكذا، هل ترضى ان والدتك يعني تعاشر رجل في الزنا وكذا؟ قال دي حريه شخصيه، انا ماليه عايزه خلاص حريه شخصيه عادي جدا بالنسبه له. فده تقول له استفت قلبك. هذا عامل زي قال لك داعيه قديم هنا في اوروبا، جاله واحد ملحد فبيحب الزنا، فصعد يقول له افترضاه لامك؟ قال له طبعا. يا عم الشيخ مش ده اللي تقول له كده؟ النبي قال الكلام ده لشاب عربي مؤمن صادق الايمان من الصحابه جاي يعتقد ان في رخصه في الزنا في زمن تشريع وعنده نخوه العرب. قال له افترضاه لامك؟ قال اه. فداك يا ابي وامي، لا ارضاه لامي ابدا. قال وكذلك الناس، مش تجي واحد واحد يقول له افترضاه لامك؟ يا عم الشيخ الله يهديك ارفع عينتك بقى وافهم بتكلم مين. فطبعا استفتي قلبك دي مش لاي حد، ما تجيش لممثله فاجره وتكلمها على دول استفتي قلبك. دي بتقول لك الرقص حلال، بتقول لك الرقص فن، وانا خدت جائزه مش عارف ايه التعبير عن طريق حركه الجسد. ما شاء الله. تخيل بقى جايزه ادوها جايزه عشان وهي بترقص بتعرف تعبر كويس بجسمها عن الفسق والفجور. فدي تقول له استفتي قلبك. عشان كده لما استفتوا قلوبهم بقت الرقاصه الام المثاليه في مصر وغيرها وغيرها، وبقت الفاسقه بتكرم في بلاد الحرمين بالجوائز، وبقى المجرم الفاسق بتاع المهرجانات بتقدم له الهدايا سيوف ذهب. يبقى استفتي قلبك دي لمين؟ لعالم ورع تقي نقي، عارف الحلال من الحرام، يقدر يوضح في الامور المختلف فيها. فقال له استفتي قلبك، يبقى الفتوى العالم. وان افتوك وافتوك يعني ايه؟ اخونا كامل طالب علم قاعد عند الشيخ بقاله 18 سنه، جه في مساله الشيخ قال له لا يجوز، راح استفتى شيخ قال له يجوز. نقول له بس وقف يا كامل، انت الان انت الحمد لله درست 18 سنه، انت بقى قارن بين الفتوتين يا كامل، شوف الدليل مع من منهما. يبدا كامل يبص، الشيخ قال يجوز عشان كذا وكذا وكذا، والتاني قال يجوز عشان كذا وكذا وكذا، لا ده اللي قال يجوز دليله اقوى، يبقى انا هلزم ده. ده اللي يستفتي قلبه. مش جيب واحد فاسق فاجر تقول له استفتي قلبك؟ القلب عاوز ايه غير الفساد والفسق مع الفساد دول؟ يهوى ده يعني الان مثلا الفساد دول يرون حجاب المراه ايه؟ حلو ولا وحش؟ حلو جدا. ازاي تلبس حجاب وتداري جمالها؟ تيجي بقى تقول للمجرمه الفاسده دي استفتي قلبك في الحجاب. قالت مخرجه في التلفزيون، قالت انا بسال ربنا ما يكتبش عليا الحجاب. ما يكتبش عليا الحجاب؟ ولو قالوا لي توبي عن الفن لن اتوب ابدا. ان شاء الله. طيب دي استفتي قلبها المجرمه دي؟ هو ده قلب؟ دي ما عندهاش قلب. انتوا يا جماعه ولا لا؟ يبقى استفتي قلبك دي لمين؟ لاهل الطاعات من اهل العلم، ان فتوى يعني سؤال عالم. قال واستفتي قلبك وان افتوك وافتوك يعني افتاك عالمان احدهما بالجواز والاخر بالمنع، وانت عندك القدره العلميه اللي ترجح بين الادله وتعرف اقوى الدليلين فالزم اقوى الدليلين. وده معنى واستفتي قلبك. فقال ذلك صريح الايمان، يعني خوفك من إظهار هذا الكلام لأنه حاد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، يبقى أنت مؤمن. قال إذا شعرتم بهذا فقولوا آمنا بالله وآمنا برسول الله. يعني إيه؟ آمنا بالله خالقا، والخالق ينتفي عقلا وفطرة وشرعا أن يسأل من خلقه، خلصت القضية، وإلا نوصل إلى ما لا نهاية، وده يتنافى مع العلم كمان. هتقول لي خلق وكتب من خلق كذا وهكذا، خلاص يبقى مش هننتهي. فالخالق لا يسأل من خلقه، لذلك قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون انه خالق يا ابني ما تقولش من خلقه حتى علما لا تمشيش ولا عقلا ولا فطرة وهكذا كل أمنا بالله خلاص أمنا بالله خالقا مالكا قادرا رأينا الآثار في حياتنا في أجسامنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون رأينا أجهزة تعمل وأجهزة سبحان الله للنهار عليكم السلام دليل على قدرة القادر القدير المقتدر رأينا كونا فيه النظام الدقيق العجيب بين ليل ونهار وشمس وقمر وأرض وسماء وبحر ونهر رأينا العجائب رأينا مخلوقات عجيبة في الأحجام والأشكال هذه كلها آثار الوحدانية قولوا آمنا بالله وآمنا برسول الله إن وجود النبي دليل على وجود الخالق جل جلاله الذي أرسل لنا كتابا بين أيدينا في صدورنا فيه الآيات والمعجزات والدلائل والبراهين على وحدانيته آمنا بالله وآمنا برسول الله إذن بالعلم يتفطن المرء لضرر الوساوس وأنها لا مؤاخذة فيها ما دامت في الصدر انتهت ما تكلفش نفسك ما لا تطيق تبدأ تسترسل معها عشان كده النبي قال لمن جاء يشكو الوساوس قال انتهي ولا تسترسل خلاص ما تقعدش تتكلم كتير في الوساوس سيبها اقفل الباب لأنك غير مؤاخذ عليها خلاص انتهت انت تؤاخذ على الكسب فقط لذلك قال تعالى هنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم طبعا المقام ده والآية دي فيها من الفوائد ما فيها لسه قضية الكسب دي محتاجة وقفات لنجلي المعاني ونبين الأحكام وطبعا في دروس التفسير يعتبر ده الدرس الأخير قبل السفر فإن قدرت لنا حياة هنواصل وإلا كما ذكرت لكم إن كانت الأخرى لا تنسون من دعوة صالحة بمغفرة ورحمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع إن شاء الله للحضور حبيبنا الغالي محمد الجزائري وحشتنا يا محمد وحشتنا كوبايه الشاي بتاعتك يا محمد ابو يونس قام بالواجب بس برضو يعني احنا بنحبك يا محمد بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام شيخنا الفاضل سلام لكل الاحبه سلم عليكم هم خلى بلاصته ولا لا خلى بلاصته دلوقتي بتجري براحتك يا جمال مش خايف اهو بدا يضحك هو بيعلي صوته بالضحك كان لما كان محمد هنا كان هم يسلمون عليك والله كلهم وحشتهم بيقول سلام لكل الاحبه جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا اللهم امين ولا تنسونا من صالح دعائكم يسر الله امرك وقضى الله حاجتك وحفظ لك اهلك وولدك وبارك لك في أبيك وأمك وإخوتك اللهم وأجازة سعيدة طيبة وتعود سالما غانما إن شاء الله إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حكم من عنده رقم زوجة أخيه على تطبيق الواتس بعلم أخيه يكلمها من خلاله لأنها بتوصل رصيد لأناس في أوروبا وهو أخو زوجها مقيم في أوروبا وتكلمه ليأخذ أجرتها من الذين أوصلت إن كان الاتصال في حد الضرورة والحاجة مع علم الأخ فلا حرج لكن يحذر من التواصل بعيدا عن الضرورة والحاجة احذر من هذا الحم والموت ويا حبذا حتى في اتصالك هذا تكون في حضرة أخيك أهلا 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 كيفك يا سلمى أهلا يا فردوس ازيك يا جنة من جايلكم اهلا وسهلا يا جنة ازيك يا فردوس اوه توتو ازيك يا تسنين كيف حالك بخير الله يحفظكم الله يبارك فيك فنقول اذا كان الاتصال في حضور الاخ هذا لازم يعني مثلا ما زوجة اخوك صح كده طيب اخويا موجود طب عايز اتصل بيكم وكلمها في حضور الاخ التحويل كذا الكذا الحصل كذا وحصل كذا وهكذا ليه؟ لأن الخطورة في تتبع خطوات الشيطان. الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم حذر من هذا، قال الحم والموت. فإن كان الاتصال لضرورة أو لحاجة مع وجود الأخ لا بأس. يقول إيميل بعنوان مجهول، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أمين. شخص قال لأخته صلي وهي كانت تعمل، فقالت له والله لا أصلي وهي لم تصلي، فماذا عليها؟ وهل إذا نسيت عليها كفارة؟ قالت والله لا أصلي. فيها نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على معصية الله فلا يعصي. وهي بتحلف على إيه؟ على معصية. ترك الصلاة كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم على أحد القولين، وعلى القول الآخر كفر وردة والعياذ بالله. فإذا هي أقسمت ألا تصلي، نقول لها عليك أن تصلي وكفر كفارة يمين، اطعمي 10 مساكين، فإن عجزت صمت 3 أيام. وكل من يحلف على معصية الله لا ينفذ. في البيت غير المعزوج، لا والله ما أنا هاكل، لازم تاكل وكفر كفارة يمين. والله ما أكلمك، تكلمها غصب عنك، كلمها وكفر كفارة يمين. والله ما رايح عند أمك، هتروح غصب عنك، فبلاش تورط نفسك، الله يكرمك، روح عند أمها وكفر كفارة يمين. مش ده الواقع؟ طيب خلاص. لا، اللغو غير العقد، اللي بيلغو ما فيش عليه شيء، عقد خلاص، عقد في اليمين شكرا، وجبت فيه الكفارة. إنما اللغو مثلا إيه، زي إيه؟ احنا ماشيين رايحين مطعم، كل والله انا هاكل، انا فعلا شبعان، خلاص ده اسمه لغو. اسمه ايه؟ خلاص ما فيش شيء. هنركب السياره، ففي تذاكر، فوالله انا اللي هدفع، لا والله انا اللي انت دافع، ده اسمه لغو، لا مؤاخذه فيه. انما اليمين اللي عقد عليه صاحبه وجد فيه كفاره ولا يعصي الله عز وجل. بيقول ايضا احسن الله اليكم، امين، من اغتسل بسبب احتلام في يوم الخميس وعند قدوم يوم الجمعة لم يغتسل، السؤال هل يجزئ اغتساله يوم الخميس؟ لا، وصل الجمعة لا يجزئ إلا أن يكون من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الجمعة، وقته من بعد الفجر ممتد حتى صلاة الجمعة، والأفضل أن يكون عند خروجك للصلاة. وطبعا غسل الجمعة خلاف بين العلماء بين الوجوب والندب، والراجح أنه مندوب، لفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه عندما أتى الجمعة بغير اغتسال توضأ، فلما قال عمر أجئت ولم تغتسل؟ فابتسم، قال كنت على عجلة فأتيت المسجد، خلاص فأقره. فده دليل أن الغسل ليوم الجمعة ليس بواجب، إنما هو مندوب، من السنة من الأكيد أنك تغتسل يوم الجمعة. طب ما اغتسلتش لا حرج، اغتسل يوم الخميس ما ينفعش، ما يبقاش غسل جمعة. غسل الجمعة وقته من بعد صلاة الفجر وممتد حتى صلاة الجمعة، إنما قبل الفجر فلا، بليل ده مش في غسل الجمعة، ده غسل الخميس. بارك الله فيكم. تاج نقابي مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده لسه في سؤال قبلي، معذرة، في سؤال قبلي من إيميل الشيخ سيد معلمنا، يقول جزاكم الله خيرا أمين، هل هناك نهي عن السلام على الشيخ عند سؤاله؟ يعني من أراد أن يسأل الشيخ سؤالا هل يسلم عليه؟ نعم، لا حرك، سلم ولا نهي. يعني مثلا عايز يسأل يقول السلام عليكم عندي سؤال، لا حرك، وأقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة اللي بعده فين. عادي جدا أن ترك السلام ويرد عليك، لا حرك في ذلك ولا نهي. بيقول لأني سمعت من أحد العلماء أنه لا يسلم عند السؤال. لا لا لا، لا حرج، لا حرج. انما بيتكلم بعض العلماء هل يجوز السلام في مجلس العلم؟ ده اللي اتكلم عنه العلماء. يعني مثلا دخلت مجلس علم الشيخ بيشرح، هل وانا داخل اسلم؟ داخل ابن العلماء الخلاف بناء عليه، قالوا يعود لحال المعلم الشيخ، يعني اذا كان يسمح بده سلم. بعض المشايخ يغضب ويبدا عشان تقاطعه فما تسلمش، فبيرجع لحال مين؟ المعلم، لان ده اسمه ادب المجلس، وأدب المجلس يرجع للمعلم. يعني الإمام الشافعي يقول كنت في مجلس مالك أصفح الصفحة برفق حتى لا يسمعني مالك، فده أدب العالم يعني ليه معرفته بحال مالك. مالك هو بيدرس ما يحبش يسمع أي ما يشغله، فلازم التزم بده كمتعلم. كذلك المعلم عادي جدا تسلم سلم، معلم آخر يقول لك لا ما تسلمش، خلاص ما تسلمش. عندنا احنا سلم براحتك وحدي نبوس، ولو معاك سندوتش بقى طلعه كله، مفيش مشاكل خالص، لا حرج لا حرج. فده بيرجع لحال المعلم. تاجي نقابي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاكم الله خير. آمين وجزيتم مثل، وبارك الله فيكم شيخ، آمين يا رب العالمين. ممكن سؤال، هل المنتحر كافر خارج من الملة أم هو في المشيئة؟ المنتحر ليس كافرا إلا إن استحل، فالمنتحر مرتكب لكبيرة وفي مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا وإن شاء عذب، فأنت لا تدري ما الذي دفعه إلى الانتحار. قد يكون إكراه، والإكراه قد يكون معنويا، ضغط نفسي، اكتئاب، مرض وعلة، أو ضيق وكرب في البيت، وهموم اقتصادية ما تحمل إلى آخره. فهذا يرجع أمره إلى الله رب العالمين، وندعو له بالمغفرة نعم والرحمة نعم، لأنه في مشيئة الله عز وجل. الأخت أم محمد تقول، هل يجوز ضرب طفل عمره سنتين للتأديب؟ لا يجوز، لا يجوز. لاعبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصاحبوهم لسبع وأطلقوا الحبل على غاربه، يحرم ضرب الطفل الصغير. إنما من سن سبع في حاجة اسمها التأديب بقى، والتأديب يكون ضربا غير مبرع عند المخالفة التي نصح فيها أكثر من مرة. يعني ضرب غير مبرح، يعني مثلا أمسك إيدي كده وأعمل له كده، تضربه بالبوكس ولا بالرجل ولا أجيب خرزانة، هذا يحرم، هذا يحرم. ترفسه تموته، قتلت ولدك، تضربه تجيب له شلل في إيديه، وبعدين الندم ما بينفع. وأنا أعرف حالات بكده والله، أب ضرب ابنه بخرزانة على إيديه، قطعت يد الولد، والله قطعت، أدت لحبس الدماء، حصلت خلل، راحوا المستشفى لابد من بتريها، بوترت. يقول لك الأب بعدها بأسبوع انتحر، رمى نفسه من الطابق الخامس من المستشفى. ليه؟ قاعد مع ابنه بعد ما فاق من البنج والجراحة، الواد طفل صغير، بيقول يا بابا يا إيدي هترجع تاني، شكرا. لحظة غضب، فاحذروا ضرب الأولاد. الله يبارك فيكم، الضرب يكون ضربا غير مبرح، تضربه بالمخدة زي ما قلنا حتى في تأديب الزوجة، بالمخدة، بالمصلية اللي بتصلي عليها، مش ترفسه برجلك، ورجلك رجل حمار للأسف بتقتله، وانت ما بتوعاش لنفسك في الغضب. فلا يرفس إلا الحمار، يضربه بالشلوط، يخبطه، يلد، يكبط في الحيطة. أم فعلت كده مع ابنها، والله مات في الحال، ما قصدت، هي بتضربه كده بإيديها، راح خبط في سن الباب بدماغه، مات في الحال. فاحذروا لحظات الغضب. لذلك قال النبي لمن أراد النصيحة لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب. حبيبنا الغالي الشيخ أحمد سعيد العمراني وحشتنا، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك، يقول سيدنا لو أنا أعمل بالخليج وعندي قدر من المال حال عليه الحول، هل أتعامل مع مقدار المال بسعر بلدي كنصاب أم بسعر البلد التي أنا فيها؟ احنا عندنا يا شيخنا ربنا يبارك فيك نصاب الزكاة يعادل 85 جرام من الذهب بأي عملة كانت. ده انت في الخليج الآن بتتعامل بالدينار، فهنشوف الذهب جرام الذهب في الخليج بكم. طلع جرام الذهب في الخليج بثلاثة دينار مثلا، انا معرفش الأسعار، فاضرب في 85 جرام، طلع مثلا 1000 دينار، وانت معاك الألف، يبقى معاك نصاب الزكاة. يبقى انت بتحدد على عملة البلد اللي انت عايش فيها وقيمة الذهب فيها. بلغ المال نصابا أخرجت عليه الزكاة عند الحول. وعايز أريحك وأريح نفسي إن النصاب لا يختلف وفق تغير العملات حتى في بلدنا، رغم ارتفاع الأسعار مثلا في الخليج أو كذا، أو العملة تختلف، هتجد إن سعر الذهب برضو كده كده غالي. اللي هتلاقيه في مصر بأربع تلاف جنيه مصر الجرام، هتلاقيه في الخليج بثلاثة جرام مثلا، هي نفس القيمة. يعني الدينار إذا كان في الخليج في مصر من 50 جنيه، هتجد برضو سعر الذهب هيغلو بنفس القيمة دي، لأن الذهب عملة عالمية، خلاص كده؟ فهتجد القيمة قريبة واحدة لا تختلف ولا تختلف. يعني هتجد الذهب مثلا من 20 سنة كان الجرام مش عارف ب 65 جنيه، دلوقتي جرام الذهب بيوصل لأرقى 3500 في مصر. عشان تروح تجيب مثلا خاتم عايز لك حوالي 20,000 جنيه بس، خاتم صغير قد كده. ال 20,000 جنيه ده من قبل كده يجيبوا شبكة ويعملوا فرح ويظبطوا الدنيا. انا اذكر سنة 98 لما بص انا جبت شبكة مش عارف ب 2000 جنيه. كانوا مش عارف في اربع غوايش وحاجات حاجة كده ب 2000 جنيه يا عم الشيخ. دلوقتي عشان تجيب اربع غوايش دول شكرا يخرب بيتك. فاذا نقول يا حبيبي ربنا يرضى عليك، شوف العمله اللي انت شغال بيها هناك واسال عن قيمه الذهب في البلد اللي انت فيها، فان بلغ المال الفائض عن الحاجه ما يعادل 85 جراما من ذهب او يزيد وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاه. ربنا ينفع بيك ويبارك فيك ويزيدك حرصا، اللهم امين. اخونا حسان علي يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الفاضل، ما حكم النوم عن الصلاه وكيف اقضي هذه الصلاه؟ أنا قبل يوم نمت بعد صلاة المغرب واستيقظت وقت صلاة الفجر وجزاكم الله خيرا. أولا القاعدة حديث النبي لا تفريط في النوم، وحديث الصحيح لما النبي نزل منزلا ومعه الأصحاب قال من يكلأنا لصلاة الصبح، يعني من يسهر عشان يصحينا جميعا لصلاة الصبح. كانوا في سفر وجاي من غزو وتعبانين جدا فلازم يناموا. فقال بلال أنا يا رسول الله. فقام بلال الليل يقوم ليلة والنبي نام والصحابة ناموا. بلال قبيل الفجر بقليل تعب فجلس يسند ظهره الى رحله، يعني الدابه استريح شويه كده مش هينام وبيرتاح بس. قال فما استيقظت الا والنبي على راسي وشعاع الشمس فوق رؤوسنا يقول يا بلال انت الذي تقلأنا للفجر؟ قلت بابي انت وامي يا رسول الله. اخذني الذي اخذ منك، يعني النوم غلام، اذا انت تقول النوم سلطان. فالنبي قال قوموا من مجلسكم هذا، فهذا المنزل فيه شيطان. فقام فأمرنا بالوضوء فتوضأنا وأمرنا بالأذان فأذننا وصلى كما كان يصلي بنا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. فأنت نمت عن صلاة العشاء الآن، صليت المغرب ونم، غلبتك عينك نم، صحيت بعد الفجر لا حرج، هتصلي العشاء أولا بعد تصلي الفجر. إلا إن جيت المسجد لقيتهم بيصلي الفجر هتصلي معهم الفجر أولا، وبعد ما يخلصوا تصلي العشاء. وقال ما تكون حاضرة لأنك نمت عنها ومعذور، فبتصليها جهرا كما كان الحال، ولا شيء في ذلك والله أعلى وأعلم. بيقول ليست هناك أسئلة، نكتفي بهذا القدر. ودرس العقيدة إن شاء الله بعد صلاة المغرب، لن نقتطع من وقتكم، قلنا عندنا بعد كده موعد مع بعض الإخوة، فإن شاء الله درس العقيدة يكون نصف ساعة عقب صلاة المغرب، ثم نسمع أسئلتكم بعد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.